داعي نحو الاستدلال، والداعي فعلا نفساني لا يمكن أن يتحقق باختيار العبد إلا إذا كان العبد عالما باللطف، فلا بد وأن يعلم الباري تبارك وتعالى العبد باللطف لكي يتحقق الغرض، لأن الاكتفاء بإيجاد ما فيه لطف مع توقف تأثير ذلك الفعل على علم المكلف مع عدم إعلام المكلف لا يحقق الغرض الذي من أجله فعل الباري تبارك وتعالى الفعل اللطفي. لهذا يقول المصنف: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا. لا بد من الإعلام، هل يشترط في الإعلام أن يكون على نحو التفصيل؟ يقول الخواجة: هذا يعتمد على الغرض، إن كان الغرض من اللطف لا يترتب إلا إذا علم المكلف بالفعل اللطفي تفصيلا فلا بد من العلم تفصيلا، وأما إذا كان يتحقق ولو إجمالا فيكفي العلم الإجمالي، وهذا تقدم بيانه فيما سبق. قلنا الإيلام لطف، ولكن ليس كل إيلام يقع في العبد هو لطف، أو أريد منه تقريب العبد نحو الطاعة وتبعيده عن المعصية. فإذا تعرض المكلف في سنة من السنوات إلى 100 ألم وكان أحدها لطفا، يكفي أن يعلم المكلف إجمالا بأنه أحد هذه الآلام كان لطفا، يكفي، ولا يشترط أن يعلم ذلك الألم على نحو التفصيل. نعم، إذا كان وجود الداعي يتوقف على الفات العبد إلى أن هذا الألم إنما هو لطف من الله تبارك وتعالى، فلا بد من إيجاد الباري تبارك وتعالى للعلم التفصيلي. لهذا يقول المصنف: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلم ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه. يعني مثلا كالمجنون،
لا يعني رايف مثلا في الادراك مش مجنون، يعني ملاحظه المناسبه بين هذا الفعل وكونه لطف، هذا يحتاج الى
ان يعني مثل هذا الشخص
نباهه، يعني
مثل هذا الشخص قادر على ان يدرك ان الله تبارك وتعالى كلفه، وقادر على أن يدرك أن التكليف لا يتحقق إلا بالإتيان بمتعلق الآن، وقادر على أن يدرك أن هنالك مناسبة بين الوعد والوعيد وبين وجود الداعي نحو الطاعة، قادر على ذلك أو ليس بقادر؟ إذا كان قادر فالباري تبارك وتعالى لكي يتحقق غرضه من اللطف في مولده لا بد وأن يعلمه بهذه الأمور، يعلمه بأن المطلوب هو الامتثال وعلى نحو الاختيار، وأن الوعد والوعيد له علاقة، الوعد والوعيد له علاقة بالتقريب نحو الطاعة والتبعيد عن المعصية. أما إذا لم يوجد في العبد القدرة على إدراك هذه العلاقة فلا معنى حينئذ لأن يقوم الباري تبارك وتعالى بالوعد والوعيد. لأنه لماذا أنت قمت بعملية الوعد والوعيد؟ قمت حتى توجد الداعي، والمفروض أن هذا العبد لا يدرك العلاقة بين الوعد والوعيد وبين إرادة الاتيان بالطاعة. ففعلك هنا لا يترتب عليه أثار ما لم تعلم، فلا بد وأن تعلم، والمفروض أن العبد قادر على أن يعلم فيما إذا علم. نعم إذا كان لا يدرك هذه الأمور فمثل هذا ليس بعاقل أصلا، ليس بمكلف، مثل هذا مرفوع عن الخلق. خب فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا، لأن بعض البهائم ندرك نحن جملة من آلامها صحيح، ولكن هل كل ألم ينزل على البهيمة هو لطفا بالنسبة إلينا؟ لعله الآن في إحدى الغابات هنالك بهيمة تفترس ونحن لم نعلم بها فضلا عن أن نعلم بآلامها. ولكن لا كلام في أنه جملة من الآلام التي تنزل بالبهائم فيها لطف، لا. مشاهدة قانون الله تبارك وتعالى في أرضه وتمكين بعض المخلوقات من البعض الآخر وتسخير بعض المخلوقات للبعض الآخر، هذا مما يدعو إلى اليقين بقدرته تبارك وتعالى والخشية منها ونحو ذلك، وهذا يدعو إلى تقريب العبد نحو الطاعة وتبعيدها عن المعصية. يتحقق الغرض من اللطف الموجود في ألم البهائم بهذا العلم الإجمالي من دون أن أعلم تفصيلا بماذا؟ بكل ألم وبوجه كل ألم، أو أن أعلم تفصيلا بأن هذا الألم الواقع في الزمان الفلاني في المكان الفلاني على البهيمة الفلانية إنما وقع لأجل اللطف حتى يقربنا الله تبارك وتعالى، يكفي هذا العلم الإجمالي كافي بحد ذاته. وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف، أن أعلم بأن الفعل لطف يكفي العلم الإجمالي، لكن أن أعلم بمناسبة هذا الفعل ولو المعلوم إجمالاً مع الملطوف فيه، يقول المصنف يكفي ماذا؟ أن أعلم بالمناسبة إجمالاً، يكفي أن أعلم بأن هذا الفعل له علاقة، أما ما هي نحو العلاقة تفصيلاً؟ لماذا هذا الفعل له تأثير في إيجاد الداعي؟ وجه ذلك هذا مما لا نشترطه في مسألة الإعلام باللطف. يكفي أن يعلم الإنسان بوجود علاقة مثلاً بين وجود النهار وبين وجود الشمس، حتى إذا أدرك وجود الشمس يدرك، أما كيف تؤثر على نحو التفصيل الشمس في وجود النهار فهذا مما لا دخل له في حصول هذا العلم. كذلك في المقام يكفي أن أعلم بأن هذا الفعل له تأثير على وجود الداعي، أما نحو تأثيره لماذا يؤثر؟ هل لأن الإنسان مثلا يحب ذاته ويرى مثلا في الوعيد ضررا بالنسبة إلى الذات ولهذا يفر ببركة الوعيد من الوقوع في المخالفة لما فيه من الضرر، أو لأنه يحب ذاته يسعى لجلب منافعه فيوسط مقدمة جلب المنافع ولهذا يسعى نحو الطاعة فيما إذا وعد الله تبارك وتعالى لأن في الوعد محبوب، مثل هذه الأمور بعد لا نحتاج إلى معرفتها تفصيلا، ولعل أغلب الناس أصلا لا يلتفتون إليها، الناس بمجرد أن يسمعوا الوعيد يتأثرون ولا يلتفتون إلى أن سبب التأثر أنهم جبلوا على حب الذات والذي يحب الذات دائما يفر عن مضار ذاته لوجود غريزة وهي ما تسمى بالغريزة السبوعية، ودائما مثل هذه التفاصيل لا يلتفت إليها الناس إلا إذا جاءوا إلى الحوزة ودرسوا علم النفس الفلسفي وتعرفوا على قوى النفس في مرتبة الحيوان وقوى النفس في مرتبة العقل. حينئذ يمكن مثلا أن يعطينا تحليلا للمناسبة بين الوعد والوعيد وبين وجود الداعي. فنحن لا نشترط مثل هذا العلم التفصيلي، يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه، في المناسبة، ولكن في معرفة تأثير الفعل على وجود الداعي تارة يكفي العلم الإجمالي وتارة لا بد من العلم التفصيلي. قال: ويزيد اللطف على جهة الحسن. هذا هو الحكم الرابع، تقدم فيما سبق أن العلامة رحمة الله تعالى عليه لديه تفسير خاص لكلمة الحسن في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. يقول: الفعل الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذنب، هذا هو الفعل الحسن. يقابل هذا التعريف التعريف المشهور الفعل الحسن الذي يستحق فاعله المادح. عندنا فعل لا حسن ولا قبيح، وعندنا فعل حسن، وعندنا فعل بناء على تفسير العلامة والخاجة كما يظهر من المات للحسن بهذا التفسير، نقول: اللطف لا بد وأن يكون معنونا بعنوان زائد على عنوان الحسن، أي لا يكفي أن يكون الفعل الذي هو لطف لا يستحق فاعله الذنب، بل لا بد وأن يكون فاعله مستحقا للمن. هذا في اللطف الذي يكون فعلا لغير الله تبارك وتعالى، كفعل النبي وفعل الإمام أو فعل العبد الصالح الذي يجعله الله تبارك وتعالى هاديا للناس وداعيهم نحو الطاعة، لا بد وأن يكون فعله على وعلى كونه لا يستحق الفاعل عليه الدم، لا بد وأن يكون فاعله مستحقا للمدح.
وجمع بين الاصطلاحين
لا، هو يتحدث وفق اصطلاحه. نحن إذا قلنا الحسن ما يستحق فاعله المادح، يكفي أن نقول يشترط في فعل اللطف إذا كان فعلا لغير الله أن يكون حسنا، أي أن يكون فاعله مستحقا للمادح. أما إذا فسرنا اللطف بتفسير المصنف، هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذنب، فلا بد وأن نقول نشترط في اللطف إذا كان فعلا لغير الله أن يكون زائدا على كونه حسن. هناك نقول لا يشترط أن يكون حسنا، الحمد لله تمت العبارة. هنا نقول لا بد وأن يكون زائدا على كونه حسن فيه جهة يستحق بها الفاعل المدح. هذا في فعل غير الله تبارك وتعالى إذا كان لطفا، وأما في فعل الله يقول الماتن تقدم سابقا أن اللطف الذي هو فعل الله تبارك وتعالى واجب من باب الحكمة، لا بد وأن يكون ماذا؟ واجبا. فكونه متصف بصفة زائدة على الحسن أمر ماذا؟ مفروغ عنه. لهذا يقول: ويزيد اللطف على جهة الحسن. أقول هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن، من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل. هذا فيما هو من فعلنا، وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته. فإذا كان اللطف فعلا لغير الله لا بد وأن يكون فيه وصف زائد على الحسن، وهو أن يكون الفاعل مستحقا للمدح، لهذا يوجبه الله تبارك وتعالى أو يحكم باستحباب. وإذا كان فعلا لله تبارك وتعالى فهو واجب ولكن ليس وجوبا شرعيا وإنما عقلي من باب أن حكمة الله تبارك وتعالى تحتم هذا. قال ويدخله التخير. هذا هو الحكم الخامس. اللطف يدخله التخير. والمقصود من ذلك أنه إذا وجد غرض للمولى تبارك وتعالى وكان هذا الغرض يتحقق بأحد فعلين، فإن المولى تبارك وتعالى مخير في الإتيان بأي فعل من هذين الفعل. فإن المولى مخير في الإتيان بأي فعل من هذين
الفعل.
المولى مخير. المولى يريد الطاعة، داعي الطاعة يمكن أن يتحقق بالمرض، يمكن أن يتحقق بالصحة، يمكن أن يتحقق بالفقر، يمكن أن يتحقق. الباري تبارك وتعالى مخير. هذا العبد يمكن أن يتحقق الداعي إذا صار فقيرا في قلبه، يمكن أن يتحقق الداعي إذا صار غنيا. الله مخير، إما أن يجعله غني أو يجعله فقيرا. هذا المقصود من أن اللطف يدخله
التخير.
ولكن يشترط شرط، وهو أن لا يكون أحد عدلي التخير الصحيح عدلي أو عدلي
عدلي
عدل.
القرآن ما في عدل،
في
عدل. فلا بد وأن يكون أحد، فلا بد وأن لا يكون أحد عدل التخيير قبيح. فلو كان غرض الله يتحقق بفعل حسن بغير اصطلاح المصنف، وبفعل قبيح، هنا نقول اللطف لا يدخله التخيير. إذ لا يوجد مصحح لارتكاب هذا القبح الموجود في العدل القبيح. قلنا إذا وجد فعلا بهما يمكن أن يتحقق الغرض الإلهي يدخل اللطف التخير. الداعي يمكن أن يوجد بهذا الفعل، يمكن أن يوجد بهذا الفعل. الباري مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل ذلك. ويشترط شرط في دخول التخير في اللطف، وهو أن لا يكون أحد عدلي التخير قبيح. لأنه لو كان أحد عدلي التخير قبيح وارتكبه المولى، ما هو المصحح لارتكاب هذا القبح؟ إن قال المصحح توقف الغرض عليه، فإن هنالك مصلحة من فعله وهي إيجاد الداعي، وهذه المصلحة تكسر القبح. قل هذه المصلحة يمكن إيجادها بالعدل الآخر من دون ارتكاب هذا القبح الموجود في هذا العدل، فالعقل لا يقبل حينئذ دخول التخير. وخالف في ذلك بعض المعتزلة وقالوا لا مانع أن يفعل المولى تبارك وتعالى الفعل القبيح إذا كان فيه لطف، ومثلوا لذلك بظلم الظالمين. قالوا أليس ظلم الظالمين مقرب نحو الطاعة مبعد عن المعصية؟ يوجب التجاء العبد إلى الله تبارك. ويلاحظ على هذه النظرية ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي أن أصحاب هذه النظرية وقعوا في خلط بين أن يوجد فعلان يحققان الغرض وأحدهما قبيح، وبين أن لا يوجد إلا فعل واحد يتوقف عليه الغرض وهو إذا كان لا يوجد إلا فعل واحد، هنا لا يحكم العقل مطلقا بقبح هذا الفعل، وإنما العقل يوازن يقول توجد مصلحة توجد مفسدة. إذا كانت المصلحة أهم فارتكاب مفسدة مكسورة بالمصلحة ليس قبيحا، وإذا كانت المصلحة هي المقهورة المكسورة، العقل يقول حين هذا ارتكاب المفسدة لأجل مصلحة مقهورة قبيحة. هذا فيما إذا كان هناك فعل واحد يتوقف عليه الغرض، أما إذا وجد فعلان فالعقل هنا يقول لا يوجد عندنا مزاحمة بين المصلحة والمفسدة لإمكانية تحقيق المصلحة من دون الوقوع في المفسدة. فلماذا المولى تبارك وتعالى باختياره يوقع نفسه في المفسدة أو يفعل فعل فيه مفسدة بعبارة أدق، مع أنه لا داعي إلى ارتكاب تلك المفسدة؟ هذا الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية هي أن ظلم الظالمين فعل لله تبارك وتعالى وفعل للعبد. وكلامنا هنا في اللطف الواجب على الله تبارك وتعالى، في اللطف الذي هو فعل لله أو اللطف الذي هو فعل للعبد؟ اللطف الذي هو فعل لله. الله تبارك وتعالى هل يجوز أن يصدر منه فعل قبيح لأنه لطف؟ فأتنا بمثال حتى تثبت لنا جواز ذلك غير هذا المثال، وهو مثال ظلم الظالمين، لأن مثال ظلم الظالمين الظلم فعل للعبد، والباري تبارك وتعالى لم يرده لا تكوينا ولا تشريعا، فلا ربط له إذن بمسألة الظلم. قال ويدخله التخيير. أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا، بل يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسد مسده. أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق الله لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء ماذا؟ غير أجزاء الولد الأول وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخير. قال بشرط حسن البدلين. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدل، أعني اللطف وبدله. التفت لماذا المصنف عبر ببدل؟ قال بإمكان أن يخلق ولد من مادة ويخلق ولد آخر من مادة أخرى، فقال المولى مخير بين أن يخلق هذا ويخلق بدله. لماذا عبر بالبدلية مع أن كل واحد منهم ليس أصلا والآخر ماذا بدل عنه، بل كلاهما في عرض واحد؟ هاي البدلية اللي تستبطن أصل وماذا وبدل عن الأصل، لماذا عبر بها المصنف؟ قال وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، يعني هذا باعتبار أنه يؤدي الحاجة وذاك أيضا مثله يؤدي الحاجة فهذا بدله. وذاك باعتبار أنه يؤدي الحاجب وهذا مثل يؤدي الحاجب فهذا ماذا؟ بدل هو هذا ليس المقصود أن هنالك أصلاً وفاء
كلهما يستقع أنه بدل
كلهما بدل كلهما عهد إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر وذلك الشاب هو كان كل واحد منهما حسناً ليس فيه بدء قبح وهذا مما لم تتفق الآراء عليه فإن جماعة من العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله تبارك وتعالى أن يمرض الله تبارك وتعالى ليس قبيح ولكن كما يتحقق الغرض بالإمراض يتحقق الغرض بظلم الظالم فالبارئ تبارك وتعالى له ماذا؟ أن يترك الإمراض ويفعل ظلم الظالم واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى للطن هو حصول المشقة وتذكر العقاب وذلك حاصل بالظلم منه ما الفرق؟ كلهما يحقق الغرض فجاز أن يقوم مقامه وهذا ليس بجيد لأن كونه لطفان جهة وجوب والقبح ليس له جهة وجود يعني كون لطف هذا يقتضي أن يكون ماذا واجبا فليس علة تام بل لابد ماذا من انتفاء جهة المفسدة جهة القرار واللطف إنما هو التفت هذا ما بينا لكن قال نفس ظلم الظالم قلنا ليس فعلا لله تبارك وتعالى لكي يندرج تحت مسألة المات لكن إعلام الله تبارك وتعالى للعباد بظلم الظالم هذا فعلا لله تبارك وتعالى وليس قبيحا قام صدام لعنة الله عليه بمجزرته هذا فعله ليس فعل الله وهذه المجزرة ليست داخل ضمن بحث اللغة ولكن إعلامك بالمجزرة لطفا وليس قبيحا فيدخل ضمن ماذا؟ ضمن اللطف فيمكن أن يقال حينئذ الباري تبارك وتعالى مخير بين أن يؤلم العبد أو أن يعلمه بوقوع مجزرة على يد صدام هذا صحيح مثال يرتبط بالظلم يعني الظلم صار لطفا ولكن صار لطفا بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي الذي هو ليس فعلا لله تبارك وتعالى لهذا يقول واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم كما نقول أن العلم بحسن ذبح بهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفا هذا أيضا واضح لا يحتاج إلى توضيح نفس ذبح الذبيحة من دون أن يعلم الإنسان به ليس لطفا اللطف وما يوجد الداعي وما يوجد الداعي هو العلم بالذبح والباري تبارك وتعالى يعلمك الذبح لكي ماذا يحصل داعي اللطف الحمد لله رب العالمين